بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 100 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
وإليك بعض أمثلة الدس المفترات على الصوفية والعلماء في كتبهم.
يعني ذكرنا أخواننا الدس في التفسير، الدس في الحديث، الدس في العلوم الإسلامية، في التاريخ، في الفقه، ونحن اليوم مع نماذج من الدس الذي جاء على الصوفية في كتبهم وعلى ألسنتهم. نعم.
يقول ابن الفراء في طبقاته نقلا عن أبي بكر المروزي ومسدد وحر أنهم قد رووا الكثير من المسائل ونسبوها للإمام أحمد بن حنبل، وبعد أن يفيض في ذكر هذه المسائل يقول: رجلان صالحان بليا بأصحاب سوء، جعفر الصادق وأحمد بن حنبل. أما جعفر الصادق فقد نسبت إليه أقوال كثيرة دونت في الفقه على أنها له وهو بريء منها، وأما الإمام أحمد فقد نسب إليه بعض الحنابلة آراء في العقائد لم يقل بها.
سبحان الله، يعني هم يقولون هو شيخ السنة لكن ينسبون إليه أحيانا التجسيم مع أنه بريء من ذلك. الإمام أحمد بن حنبل كان شيخ السنة، ثبت الله به مذهب أهل السنة والجماعة أمام الاعتزال، وكان شيخ أهل السنة والجماعة في العقائد السليمة التي لا إشكال فيها، لا في تجسيم ولا في جهة ولا في غير ذلك.
وسئل الإمام الفقيه ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى ونفعنا به في عقائد الحنابلة ما لا يخفى على شريف علمكم، فهل عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كعقائدهم؟ فأجاب بقوله: عقيدة إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنان المعارف متقلبه ومأواه، وأفاض علينا وعليه من سوابغ امتنانه، وبوأه الفردوس الأعلى من جنانه، موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة، من المبالغة التامة في تنزيه الله تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا.
لذلك أخواننا، يعني لابد أن ننتبه أن عقيدة التجسيم التي يقول بها البعض، أو الجهة التي يقول بها البعض وينسبونها إلى الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد منها براء، لم يقل بها أبدا. وما نقل عنه من تنزيه لله تبارك وتعالى ونفي لهذه المسائل يدل على ذلك.
في تنزيه الله تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا من الجهة والجسمية وغيرها من سائر سمات النقص، بل وعن كل وصف ليس فيه كمال مطلق. وما اشتهر بين جهلة المنسوبين إلى هذا الإمام الأعظم المجتهد من أنه قائل بشيء من الجهة أو نحوها فكذب وبهتان وافتراء عليه، فلعن من نسب إليه أو رماه بشيء من هذه المثالب التي برأه الله منها.
من نسب إليه،
فلعن من نسب إليه أو رماه بشيء من هذه المثالب التي برأه الله منها. وقد بين الحافظ الحجة القدوة الإمام أبو الفرج بن الجوزي من أئمة مذهبه المبرئين من هذه الوصمة القبيحة الشنيعة أن كل ما نسب إليه من ذلك كذب عليه وافتراء وبهتان، وأن نصوصه صريحة في بطلان ذلك وتنزيه الله تعالى عنه، فلنعلم ذلك فإنه مهم. وأما الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
وهو الصحابي الجليل المعروف بالعلم والفضل مع ذلك نسب إليه كثير من الأقوال التي لم يقلها. يعني الآن تسمع الآن أشعار وحكم وأقوال وخطاب كل منسوبة للإمام سيدنا علي، ومع ذلك هو ما قالها.
فقد دس عليه الكثير من ذلك فلنعلم. وممن دس عليهم الإمام الشعراني رحمه الله تعالى، وأكثر ما دس عليه في الطبقات الكبرى، ولقد أوضح ذلك في كتابه لطائف المنن والأخلاق، فقال: ومما من الله تبارك وتعالى به علي صبري على الحسدة والأعداء.
سبحان الله، الإمام الشعراني إخواننا إذا قرأت كتبه تعجبت من هذا البحر في ميدان العلم، البحر في ميدان الولاية، البحر في ميدان المجاهدة للنفس، البحر في ميدان السلوك والأعمال الصالحة. لذلك هذا الكمال الذي أكرمه الله به جعله عرضة للحسد والحاقدين. نعم.
لما دسوا في كتبي كلاما يخالف ظاهر الشريعة.
سبحان الله، هو يقول عن نفسه ذلك، يعني هو ألف كتبا بعد فترة من الزمن وجد نسخ فيها كلام ما قاله، إذن هو يقرر أن بعض كتبه قد دس فيها بشهادته، يقول لك أنا هذا كلام ما قلته، أنا هذه القصة ما رويتها، لكنها وجدت في بعض نسخ كتبي.
وصاروا يستفتون علي زورا وبهتانا ومكاتبتهم في لباب السلطان ونحو ذلك. اعلم يا أخي أن أول ابتلاء وقع لي في مصر من نحو هذا النوع أنني لما حججت سنة 1947 زور علي جماعة مسألة فيها خرق لإجماع الأئمة الأربعة، وهو أنني أفتيت بعض الناس بتقديم الصلاة عن وقتها إذا كان وراء العبد حاجة. قالوا: وشاع ذلك في الحج.
هذا يعني نسبوه إليه، هو لم يقله. إن إنسان والله مستعجل يجوز أن يصلي قبل الوقت، هالكلام ما قاله الإمام الشعراني، لكنهم نسبوه إليه وأشاعوه عنه حتى وقع في فتنة وابتلاء لما اتهم به في ذلك.
وأرسل بعض الأعداء مكاتبات بذلك إلى مصر من الجبل، فلما وصلت إلى مصر حصل في مصر رج عظيم حتى وصل ذلك إلى إقليم الغربية والشرقية والصعيد وأكابر الدولة بمصر، فحصل لأصحابي غاية الضرر، فما رجعت إلى مصر إلا وأجد غالب الناس ينظر إلي شذرا.
يعني صار ضرر عليه وعلى جماعته، كل شيء تلاميذ إله، أنت تلاميذ الشعراني الذي يقول بتقديم الصلاة عن وقتها، هو ما قال ذلك، لكن الناس إخواننا يستعجلون في نسبة هذه الأقوال وينسون قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نحن أمرنا بالتثبت والتحقق قبل أن نحكم على الناس.
فقلت: ما بال الناس؟ فأخبروني بالمكاتبات التي جاءتهم من مكة، فلا يعلم عدد من اغتابني ولاث بعرضي إلا الله عز وجل. ثم إني لما صنفت كتاب البحر المورود في المواثيق والعهود، وكتب عليه علماء المذاهب الأربعة بمصر، وتسارع الناس لكتابته، فكتبوا منه نحو 40 نسخة، غار من ذلك الحسد، واحتالوا على بعض المغفلين من أصحابي واستعاروا منه نسخته، وكتبوا لهم منها بعض كراريس، ودسوا فيها عقائد زائغة ومسائل خارقة لإجماع المسلمين.
يعني هو يقول ذلك عن نفسه، إنه أنا بالذات جرى معي في كتبي كذا وكذا. بيجي بعض الناس بيقرأ كتبه ويشوف انظر ماذا يقول الشعراني، طب هو يقول لك أنا بريء من هذا الكلام، أنا هذا الكلام ما قلته.
وحكايات وسخريات عن جحا وابن الراوندي، وسبكوا ذلك في غضون الكتاب في مواضع كثيرة حتى كأنهم المؤلف، ثم أخذوا تلك الكراريس وأرسلوها إلى سوق الكتبيين في يوم السوق، وهو مجمع طلبة العلم، فنظروا في تلك الكراريس ورأوا اسمي عليها فاشتراها من لا يخشى الله تعالى، ثم دار بها على علماء جامع الأزهر ممن كان كتب على الكتاب ومن لم يكتب، فأوقع ذلك فتنة كبيرة.
يعني كيف تثنون على الكتاب؟ انظروا ماذا فيه، أتوا بنسخة محرفة. طيب هذا كلام إخواننا بزمان كان يصير، شلون بزماننا هلأ؟ هل الوسائل أسهل والكتب منشورة أكثر، الكتب على النت الآن إخواننا كلها موجودة، الآن يمكن أن يدس على المتكلم في كتبه، بل أكثر من ذلك اليوم إخواننا بالتقنيات الفنية الآن ممكن أن ينسب صوت إلى فلان يقول هذا الكلام. الآن إخواننا وسائل الحديث الآن ممكن أن هالكلام يكتب وينسب إليه، ينطق به فلان، هذا كله بيصير، بل حتى الآن من خلال قضية التصوير وما شابه ذلك. لذلك يا إخواننا اليوم عندنا حملات رهيبة في تشويه رموز الأمة، في الطعن بكبار الأمة بعلمائها بالصالحين فيها. لذلك الآن يجب علينا أن نزداد تحرزا في ذلك. لذلك لما قال السلف دينك دينك إنما هو لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا، هذا الكلام ما أحوجنا أن نطبقه اليوم بأدق التطبيق. ليه؟ لأنه أين المصادر الموثوق فيها اليوم؟ الآن إخواني الأكارم الكتاب صار غاليا جدا، صار أكثر الناس يعتمدون النت، يعتمدون الكتب الموجودة على النت. طب يا ترى هذه الكتب إخواننا ماذا فيها؟ اليوم يا إخواننا ما في ضبط أبدا. يعني بعض الناس بيظن أن إذا رأى مقالة مكتوبة أو رأى مقطع أو رأى أو رسالة على الواتس أنه والله هكذا جاءنا على الواتس أو كذا. يا إخواننا اليوم الدس والكذب شيء لا يعقل، وسائله لا تعقل أيها الإخوة. هذا غير بقى التحريف غير المتعمد والتساهل في النقل والتساهل في الضبط، هذا كله موجود، لكن في عنا جهات اختصاصية مختصة بقضية الدس والتزوير والكذب ونشر الأقوال المكذوبة على أصحابها.
فأوقع ذلك فتنة كبيرة، ومكث الناس يلوثون بي في المساجد والأسواق وبيوت الأمراء نحو سنة وأنا لا أشعر. وانتصر لي الشيخ ناصر الدين اللقاني وشيخ الإسلام الحنبلي والشيخ شهاب الدين بن الجلبي، كل ذلك وأنا لا أشعر.
شلون انتصروا له؟ كيف؟ هل تعصبا؟ لا، لكن ضمن الميزان العلمي، أنه يا أخواننا هذا الرجل العالم الولي الصالح ما عرفنا في تاريخه إلا الفضل والدقة والعلم والصواب وموافقة العلماء، فهذه الأقوال التي تنسب إليه لم نتحقق منه، لذلك دافعوا عنه بناء على ميزان علمي تمسكوا به من خلال ما عرفوه من حاله ومن كلامه ومن دروسه ومن مجالسه ومما ألف من كتب.
فأرسل لي شخص من المحبين بالجامع الأزهر وأخبرني الخبر، فأرسلت نسختي التي عليها خطوط العلماء فنظروا فيها فلم يجدوا فيها شيئا مما دسه هؤلاء الحسدة.
سبحان الله.
فسبوا من فعل ذلك وهو معروف. وأعرف بعض جماعة من المتهورين يعتقدون في السوء إلى وقتي هذا، وهذا بناء على ما سمعوه أولا من أولئك الحسدة، ثم إن بعض الحسدة جمع تلك المسائل التي دست في تلك الكراريس وجعلها عنده، وصار كلما سمع أحدا يكرهني يقول له إن عندي بعض مسائل تتعلق بفلان، فإن احتجت إلى شيء منها أطلعتك عليه.
هذا تغذية الحقد والحسد. هناك أخوان أناس يجمعون ما ينسب إلى العلماء زورا، أو ربما يجمعون ما في كتب العلماء من عبارات ربما يفهمها العامة والجهل خطأ، أو ربما يقصون من عبارات العلماء ما يفهم منها خلاف الحق. هذا موجود حتى بزماننا أخوان الأكارم. الآن صرنا نشوف الآن على اليوتيوب وعلى الواتس الآن أنه هناك بيطلع إنسان بيجيب مقاطع من كتب، انظر ماذا يقول الفقهاء في كتاب كذا، انظر ماذا يقول علماء العقيدة، انظر كذا، يعني يريدون أن يشوهوا الكتب الإسلامية من خلال القص الذي يتلاعبون فيه بالعبارات. وطبعا الناس ما بيرجعوا للكتب والناس ما بيرجعوا للعلماء، وإنما تأتي إليهم هذه المقاطع المشوشة ويتلقاها الناس وينشرونها، ثم البعض منا ربما يروجها ويتكلم بها في المجالس، نعم، ويظن أنه اطلع على كنز ثمين، بينما هو اطلع إما على تفسير لعبارة من إنسان حاقد، أو تلاعب بعبارة من إنسان يعني خائن للعلم، يعني إنسان يقص عبارة غير صحيحة. لو هلأ أتينا بالقرآن الكريم، القرآن معصوم، لو هلأ إنسان قال لك قال الله تعالى فويل للمصلين، حكى المقطع بس مظبوط الله قال فويل للمصلين، لكن لحالة آلاء. طيب الآية الثانية لو قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، أخذ العبارة هي، لك هذا موجود في القرآن، نقول نعم موجود، لكن أنت ماذا فعلت؟ أنت الآن انتزعت هذا النص وقطعته عما قبله وعما بعده حتى أفهمت الناس معنى لم يرده ربنا. ربنا ماذا قال؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طب لماذا لم تذكر هذا القيد؟ صدقون أيها الإخوة، ما فعل بالقرآن هكذا يفعل أيضا بكتب العلماء اليوم، ويقوم أناس ويقصون العبارات ويختلسون المسائل وينشرونها بين الناس للطعن بالعلماء، وهذا الشيء صار كثيرا اليوم، يعني صارت حملة معروفة في هذا الباب.
ثم صار يعطي بعض المسائل لحاسد بعد حاسد إلى وقت هذا، ويستفتون علي وأنا لا أشعر، فلما شعرت أرسلت لجميع علماء الأزهر أنني أنا المقصود بهذه الأسئلة وهي مفترات علي، فامتنع العلماء من الكتابة عليها.
سبحان الله.
وقد ذكر المؤرخ الكبير عبد الحي بن العماد الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه شذرات الذهب في أخبار من ذهب ترجمة الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى، وبعد أن أثنى عليه وذكر مؤلفاته الكثيرة وأثنى عليها أيضا، قال فيه وحسده طوائف فدسوا عليه كلمات يخالف ظاهرها الشرع وعقائد زائغة ومسائل تخالف الإجماع، وأقاموا عليه القيامة وشنعوا وسبوا ورموه بكل عظيمة، فخذلهم الله وأظهره الله عليهم، وكان مواظبا على السنة ومبالغا في الورع، مؤثرا ذوي الفاقة على نفسه حتى بملبوسه، متحملا للأذى، موزعا أوقاته على العبادة ما بين تصنيف وتسليك وإفادة، وكان يسمع لزاويته دوي كدوي النحل ليلا ونهارا،
ما شاء الله،
وكان يحيي ليلة الجمعة بالصلاة على المصطفى
صلى الله عليه وسلم،
ولم يزل مقيما على ذلك معظما في صدور الصدور إلى أن نقله الله تعالى إلى دار كرامته.
وربما كان حسد الحسد من أسباب رفع قدره في الدنيا وزيادة أجره ورفع درجته عند الله عز وجل. الحاسد إخواننا يريد أن يطفئ نور الله، لكن الله يأبى إلا أن يظهر كرامة أوليائه وفضل أصفيائه.
وقال الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه اليواقيت والجواهر وقد دس الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل في مرض موته عقائد زائغة، ولولا أن أصحابه يعلمون منه صحة الاعتقاد لافتتنوا بما وجدوه تحت وسادته. وكذلك ذكر الشيخ مجد الدين الفيروزي أبادي صاحب القاموس في اللغة أن بعض الملاحدة صنف كتابا في تنقيص الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وأضافه إليه، ثم أوصله إلى الشيخ جمال الدين بن الخياط اليمني فشنع على الشيخ أشد التشنيع، فأرسل إليه الشيخ مجد الدين يقول له: إني معتقد في الإمام أبي حنيفة غاية الاعتقاد، وصنفت في مناقبه كتابا حافلا وبالغت في تعظيمه إلى الغاية، فأحرق هذا الكتاب الذي عندك أو اغسله فإنه كذب وافتراء عليه.
سبحان الله.
وقال الفقيه الكبير أحمد بن حجر الهيتمي المكي رحمه الله تعالى: وإياك أن تغتر بما وقع في كتاب الغنية لإمام العارفين وقطب الإسلام والمسلمين الشيخ عبد القادر الجيلاني، فإنه دسه عليه فيها من سينتقم الله منه، وإلا فهو بريء من ذلك.
وهذا أخواننا ينبهنا إلى شيء، وهو أن العلوم الإسلامية كيف حفظها ربنا عز وجل وحماها بجهود العلماء. يعني الآن هلا أي كتاب الآن يطبع لابد أن نرجع فيه إلى المخطوط. يعني أنت الآن عم تساوي كتاب البحث العلمي يا أخواننا، يلي أنتوا الآن أحيانا نقرأ كتاب المحقق والتعليقات التي توضع في أسفل الكتاب والنسخ المعتمدة والمقابلات والتصويبات وما شابه ذلك، أكثرنا لا يعبأ به. أنا شو بدي فيه الحاكي له هاد؟ لك يا أخي انظر إلى الجهد الذي بذل لضبط هذا الكتاب في عباراته وفي كلماته. نحن الآن أيها الإخوة أمام جهد علمي عالي جدا. طيب اليوم بعصرنا الآن هناك أناس يطبعون كتب بلا أي تحقيق، بالعكس بتساهلوا حتى بالضبط. ليه؟ حتى يخففوا النفقات المالية وما يكلف كتير، بتساهلوا بأخطاء وما شابه ذلك، بيطلع كتاب إخواننا مشوه في العقيدة، مشوه في الفقه. ونحن الآن عندما نقرأ الكتب نلاحظ الأخطاء التي تحصل بالطباعة، ربما بغير قصد من الطابع. أنا ما أقول أنه هو إنسان يعني سيء أو كذا، لا، لكنه متساهل. هذا التساهل أدى إلى وجود كتب فيها أخطاء كثيرة في الأحكام وفي العقائد وفي المسائل. طيب هذا الأمر إذا كان بلا قصد، طيب كيف إذا كان بقصد؟ ومع ذلك العلماء أيها الإخوة ضبطوا كل ذلك بفضل الله عز وجل، ولا نزال إلى اليوم نرى حفظ الله تبارك وتعالى لهذه الشريعة ولعلومها من خلال ما هيأ الله من جهود العلماء الصالحين المخلصين الذين أكرمهم الله بالتوجه لحماية الشريعة وحفظها.
وكيف تروج عليه هذه المسألة الواهية مع تضلعه من الكتاب والسنة وفقه الشافعية والحنابلة حتى كان يفتي على المذهبين؟ هذا مع من ضم لذلك من أن الله من عليه من المعارف والخوارق الظاهرة والباطنة.
يا أخواننا الأكارم، بدنا نسلم بشيء، أن الإنسان كلما ارتقت درجته صار عرضة للحسد وللحقد من الذين حوله، مو بس من الكفار، بل حتى ربما من المسلمين، بل حتى ربما من أقرانه. هذا شيء سنة الله في الكون. إذا ظهر الإنسان في شيء من الدين أو الدنيا كثر الحاسدون له، وربما بلغ بالحسد أن يتمنى لهذا الإنسان الضرر، وربما بلغ بهم الحسد إلى أن يتعمدوا إضراره وإطفاء يعني خيره. إن كان علم بيحاولوا يشوشوا عليه، وإن كان إخوان أمر دنيا بيحاولوا أيضا يشوشوا عليه، وهكذا. وهذا يحصل إخواننا في كل ناجح في ميدان الدين أو الدنيا.
وما أنبئ عنه ما ظهر عليه وتواتر من أحواله، إلى أن قال: فكيف يتصور أو يتوهم أنه قائل بتلك القبائح التي لا يصدر مثلها إلا عن اليهود وأمثالهم ممن استحكم فيهم الجهل بالله وصفاته وما يجب له وما يجوز وما يستحيل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم.
والله يا أخوانا هذا من استدراج الله لأولئك الحاسدين. أي الحاسد أحيانا أخوانا بده ينسب إلى شخص شيء من الضلال، شو بيساوي؟ بيذكر كلام يعني لا يقبل أبدا، يعني بمجرد أن تسمع الكلام تقول هذا مستحيل أن يقوله فلان، يعني كما يقال إخواننا كذب كذبة تصدق. أما أن تنسب إلى ذاك العالم لكلام الزندقة وكلام كذا وكلام الكفر، وهو من كبار العلماء والأولياء، والعلماء يعرفون فضله في عصره وبعد عصره، يجي إنسان ينسب إليه كلمات الكفر والزندقة، نقول إخواننا هذا دليل واضح على أن هذا الكلام كذب وليس له أصل.
وكذلك دسوا على الإمام الغزالي عدة مسائل في كتاب الإحياء، وظفر القاضي عياض بنسخة من تلك النسخ فأمر بإحراقها. قال الشعراني رحمه الله تعالى: ومما دسوا على الغزالي وأشاعه بعضهم عنه قولهم عنه إنه قال: إن لله عبادا لو سألوه ألا يقيم الساعة لم يقمها، وإن لله عبادا لو سألوه أن يقيم الساعة الآن لأقامها، فإن مثل ذلك كذب وزور على الإمام حجة الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يجب على كل عاقل تنزيه الإمام عنه، لأنه يرد النصوص القاطعة الواردة في مقدمات الساعة، فيؤدي ذلك إلى تكذيب الشارع صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. وإن وجد ذلك في بعض مؤلفات الإمام فذلك مدسوس عليه من بعض الملاحدة. وقد رأيت كتابا كاملا مشحونا بالعقائد المخالفة لأهل السنة والجماعة صنفه بعض الملحدين ونسبه إلى الإمام الغزالي، فاطلع عليه الشيخ بدر الدين بن جماعة فكتب عليه: كذب والله وافترى من أضاف هذا الكتاب إلى حجة الإسلام. سبحان الله. وقال أيضا: وكذلك دسوا علي أنا في كتاب المسمى بالبحر المورود جملة من العقائد الزائغة، وأشاع تلك العقائد في مصر ومكة نحو 3 سنين، وأنا بريء منها كما بينت في خطبة الكتاب لما غيرتها، وكان العلماء كتبوا عليه وأجازوه، فما سكنت الفتنة حتى أرسلت إليهم النسخة التي عليها خطوطهم هذا، وقد ملأ خصومه الدنيا حوله حقدا وحسدا وافتراء وكذبا وتضليلا، لا سيما في كتبه المعروفة وأشهرها الطبقات الكبرى. فلو قارن المنصف بين كلام الشعراني رحمه الله تعالى الذي يعلن فيه تمسك الصوفية بالشريعة، وقد مر بك في بحث بين الحقيقة والشريعة، وبين كلامه في الطبقات الكبرى، لرأى تبيانا ظاهرا ولظهر له كذب ما في الطبقات.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.